كان الكلام في مفهوم الغاية، وقد تقدم أن في مفهوم الغاية بحثين. استوفينا الكلام في البحثين، وحاصل المبحث الأول هو أن الغاية هل تدل على المفهوم أو لا. وقد ذكرنا أن في المسألة تفصيلا أن الغاية تارة تكون غاية للحكم فإنها تدل على المفهوم، أي على انتفاء الحكم عن الغاية عند ثبوتها، أي انتفاء الحكم حكم المغير عن الغاية. فما حكمنا به على المغير لا يشمل الغاية، هذا بالنسبة على القول بدلالة الجملة الغائية على المفهوم إذا كان قيدا للحكم. أما إذا كان قيدا للموضوع فقد ذكرنا أن الغاية التي تكون قيدا للموضوع ليس لها دلالة على المفهوم. نعم لها دلالة على انتفاء الحكم الشخصي، وهو ليس من المفهوم بشيء. أما حاصل المبحث الثاني وهو هل أن الغاية داخلة في المغية أو لا، أيضا استوفينا الكلام فيها وقلنا أن الغاية ليست داخلة في المغية، وذلك لأن الغاية هي حد المغية، ومن المعلوم أن حدود الشيء خارجة عنه لأن حد الشيء خارج عن المحدود، فلا ريب في أن الغاية ليست داخلة في المغية حسب الحكم. ويتفرع على ما ذكرنا، يعني إذا جمعنا البحثين معا فينتج ما يلي، أن المصنف يقول لماذا بدلالة الجملة الغائية على المفهوم في مورد وهو ما إذا كان قيدا للحكم، وعدم دلالة الجملة الغائية على المفهوم في مورد وهو ما إذا كان قيدا للموضوع، وفي نفس الوقت يقول شنو أن الغاية ليست داخلة في المغية، فينتج أننا إذا قلنا أن الجملة الغائية لها مفهوم، متى يكون لها مفهوم؟ قبل قليل كم؟ وكانت الغاية غير داخلة في المغير، إذن يكون حكم ما بعد الغاية والغاية شنو حكم مولانا؟ إذا قلنا بالمفهوم، وأن الغاية غير داخلة في المغير، فماذا سيكون حكم الغاية وما بعدها؟ مثلا نسي الوجوب ونسي الطهارة ونسي الحلية على سبيل المثال، باعتبار أنه الحكم ينتفي بناء على القول المشهور، بناء على القول المفهوم، فانتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها، هاي إذا كانت الغاية غير داخلة في المغير. أما إذا كانت الغاية داخلة في المغير، دائما إذا كانت الغاية داخلة في المغير قطعا يكون حكم الغاية حكم من؟ حكم المغير، سواء قلنا بالمفهوم أو لا. إذا قلنا أن الغاية داخلة في المغير فحينئذ يكون حكم الغاية حكم المغير، قلنا أو لم نقل بالمفهوم. أما إذا لم نقل بالمفهوم كما إذا كان قيد الموضوع، فبناء على عدم القول بالمفهوم، فبناء على إذا قلنا أن الغاية شنو مولانا داخل بين، إذا داخلت المغية انتهى حكمها داخل. أما إذا كانت الغاية خارجة عن المغية كما هو رأي المصنف، إذا كانت الغاية خارجة عن المغية، لا، إذا قلنا بدلالة الجملة الغائية على المفهوم شنو حكمها؟ تنفذ. وإذا قلنا بعدم دلالة الجملة الغائية على المفهوم مسكوت عنها. أحسنتم. هذا الكلام احنا رتبناكم اياه على شكل مخطط، فعنوان المخطط صور المسألة، قسمها الى قسمين، مخطط صغير يعني نصف صفحة، على القول بخروج الغاية عن المغير. افتح قوس، فتكون الغاية محكومة بحكم ما بعدها. فإن نقطتين شارحة قسمها إلى قسمين. فإن القسم الأول، الشق الأول، فإن الشق الأول قلنا بالمفهوم، الشق الآخر لم نقل بالمفهوم. هسه أريد الحكم منك الأول، الأول أريد الحكم منك، شنو حكم الغاية؟ أحسنت، ممتاز. فالشق الأول تكتب بين قوسين يعني الحكم، فالحكم الثابت للمغير اللي هو شنو مولانا؟ الحلية إذا تذكرون والطهارة. فالحكم الثابت للمغير وهو الحكم بالطهارة أو الحلية مرتفع عن الغاية، كما أنه مرتفع عما بعدها. سد القوس. انتقلونا إلى الشق الآخر، من هو الشق الآخر؟ إذا لم نقل بالمفهوم، أحسنتم. قلنا شنو الحكم؟ لا تكون محكومة، مو تكون محكومة بعدم حكم المغير، يعني بين قوسين شنو ما قلنا؟ مسكوت عنها. تفتح قوس، لا دليل على كون الغاية محكومة بحكم المغير، بل يمكن أن تكون محكومة بحكم المغير، ويمكن أن تكون محكومة بضده. هذا انتهينا من القسم الأول. انتقلنا إلى القسم الأول، على القول بدخول الغاية في المغير. انتهينا كان الشق القسم الأول شنو؟ خروج الغاية، أحسنتم. القسم الثاني على القول بدخول الغاية في المغير، أيضا قسمها إلى قسمين، قلنا بالمفهوم لم نقل به بالمفهوم. طبعا الحكم واضح جدا، شنو حكم الغاية؟ حكم المغاية، أحسنتم. فاثنين هم القسم الأول أو الشق الأول تكتب بيه قوسين، فحكم الغاية حكم المغير، حكم الغاية حكم المغير، الشق الآخر كذلك. شوية باقي مني. إذن كل التفسير، كل من يقول أن الغاية داخلة في المغير فيحكم على الغاية بحكمها أي بحكم المغير، قال أو لم يقل بالمفهوم. واضح؟ سيت إن شاء الله تعالى هذا دخول الحكم وليس عفوا دخول الموضوع وليس الحكم على ما زي. ثم أنه طبق العبارة، ثم إنه في الغاية خلاف، في الغاية أي في مفهوم الغاية، في مبحث الجملة الغائية خلاف آخر، يعني غير الخلاف الأول. كان الخلاف الأول على ماذا إذا تذكرون؟ هل أن الغاية لها مفهوم أو لا؟ هسه نأتي إلى خلاف آخر، إلى المبحث الأول. شنو هو المبحث الأول؟ هل أن الغاية داخلة أو ليست داخلة في المغير؟ ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه في أول الكلام، وهو أي هذا الخلاف الآخر أنها أي أن الغاية هل هي داخلة في المغير بحسب الحكم، يعني هل أن حكم، هذا معنى العبارة، هل أن حكم الغاية مو ما بعد الغاية، ما كلامنا عن ما بعد الغاية، لا نفس الغاية بما هي غاية، نفس المرفق بما هو مرفق، هل يكون بحسب الحكم حكم المغير أو لا، أو لا يكون حكمه حكم المغير، أو خارجة عنه، أو تكون الغاية خارجة عنه عن المغير، خارجة عنه أو أي أن تكون الغاية خارجة عنه. والأظهر، هذا رأي المصنف، خروجها أي خروج الغاية عن المغير لكونها، يعني المصنف يتفنى الشق الأول من المخطط أو الشق الثاني، هذا المخطط الشق الأول، أحسنت مو الثاني، المصنف يتبنى لماذا تكون الغاية خارجة عن المغير، لأن الغاية هو شنو مولانا؟ الغاية هو حد المغير، وحد الشيء خارج عنه، لأن حد الشيء خارج عن كما يقال أن الحدود خارجة عن المحدود، نظير حدود عرفات ومزدلفة ومنى ونحو ذلك. لكونها هذا تعليل ودليل المصنف، ما هو الدليل على أن الغاية خارجة عن المغير بحسب الحكم؟ لكونها أي لكون الغاية من حدوده أي حدود المغير، والحد خارج عن المحدود، فلا تكون الغاية محكومة بحكمه بحكم المغير، فلا تكون أي الغاية محكومة بحكمه أي بحكم المغير. طبعا هذا كله بناء على الخروج ودخوله فيه. هسه هاي انقض، ولكن ما ذكر من ان الغاية خارجة عن المغير هذا ينقض او يعني يمتلئ القول من ان الغاية خارجة عن المغير بما ورد في قولنا مثلا انتظرتك الى الجمعة، في قولنا انتظرتك الى الجمعة، او اقرأ القرآن من اوله الى اخره، فلا اشكال في ان هذين المثالين نجد ان الانتظار في يوم الجمعة داخل في حكم الانتظار شنو ما قبل يوم الجمعة، فكيف تقول ان الغاية خارجة عن المغير مع ان هناك من الامثلة ما نجد ان الغاية داخلة في المغير، كما قلنا في مثال انتظرتك الى يوم الجمعة. هذا حاصل التوهم، حاصل الدرس. نقول نحن انما نقول ان الغاية داخل خارجة عن المغير بحسب القواعد والمتفاهم العرفي، لان الغاية كما ذكرنا هو الحد، والحد خارج عن المحدود. اما وان هناك غاية، ان هناك غاية داخلة المغير مع القرينة وهما لا يكاد ينكر، فدخول الغاية في بعض الموارد في المغير مع قيام القرينة هذا مما لا اشكال فيه. انما نقول لو كنا نحن والغاية بلا قرينة هل ان الغاية داخلة في المغير او لا، نقول ان الاصل يقتضي ان اصلق يعني يقتضي عدم دخول الغاية في المغير. اما وان هناك من الامثلة ما يكون او تكون الغاية فيها داخلة في المغير مع وجود القرينة مما لا يكره حتى القائل بخروج الغاية عن المغير. اذا ما نجد في أمثلة من دخول الغاية في المغير، إنما تكون هذه الأمثلة مع شنو؟ مع القرينة. ونحن نسأل أنه لو كانت الغاية بما هي غاية؟ هسه سيأتي موضوعا، فإذا خرج موضوعا خرج حكما، لأن سيأتي أنه هذا الكلام مو بالحكم. أي لا، الحد خارج عن المحدود، المحدود، فإذا خرج موضوعا خرج حكما.
هو نفس المسألة،
هذه
الحد خارج، هذا أصل بأن الكتب خارج.
لا لا، هو شرد يقول، يقول هذا أصل تبانى عليه أنه الغاية نهاية، والنهاية علم الموضوع عندما نقول الغاية أمد ونهاية، فماذا يقتضي بحسب المتفاهم العرفي العرفي بين المخاطبين؟ نقول عرب، فعندما وضعت الغاية للنهاية كما قلنا والانتهاء الأمد، فماذا يقتضي وضع شيء إذا كان موضوع للأمد والنهاية أن يكون شنو مولانا؟ أن يكون خارج عنه. لا مو مسألة صغيرة، ودخوله أي ودخول الغاية، ودخوله أي ودخول الغاية فيه يعني في المغير. اكو بعض النسخ ما عندكم فيه مو ما اكو مو المهم ودخوله أي ودخول طبعا ودخولها أي ودخول الغاية أو دخول الحد ماشي دخول الحد فيه أي في المغير في المحدود كما في مثال انتظرتك إلى يوم الجمعة أو اقرأ القرآن من أوله إلى آخره مثلا في بعض الموارد هاي الموارد اللي ذكرناها في اليوم ما تدخولها دخول الغاية دخوله دخول الحد معنى واحد أنتم في الدراسة ترى أكو أكثر من نسخة كفاية واضح فنجد أحيانا النوبات أنا أقرأها بضمير المذكر وأحيانا نقرأها بمن بضمير المؤنث كان كانت دخوله دخولها آية باختلاف النسخ نحن نقول إذا كان مراد المصنف دخوله فماذا يريد من كلمة دخوله إن الضمير يعود وإذا دخولها لأن الغاية والحد هو بمعنى واحد تقريبا في بعض الموارد إنما يكون يعني إنما يكون ذلك الدخول دخول الحد بالقرينة أي بالقرينة الخاصة لا بحسب طبع الغاية ووضع الغاية لا بحسب طبعها ووضعها وعليه أي النتيجة هاي النتيجة وعليه منا راح يبدأ المخطط هاي وعليه هنا بدأ المخطط إذن راح يتفرع راح ندمج هاي خلاصة البحث راح ندمج منهم على المبحث الأول مع المبحث الثاني نصل إلى نتيجة هل أن الغاية أو قل أن الغاية محكومة بأي حكم نقول تارة الغاية داخلة وتارة ليس داخلة تارة نقول بالمفهوم تارة لا نقول بالمفهوم وعليه تكون أي تكون الغاية كما بعدها تكون الغاية المطلقة كما بعدها وهو العبر بالنسبة إلى الخلاف الأول يعني هذا معناه إذا قلنا بخروج الغاية عن المغير ماشي وفي الخلاف الأول قلنا بدلالة الجملة على المفهوم لو قلنا أنه أبسلوا أيديكم إلى المرافق دالة على المفهوم وقلنا بأن الغاية خارجة عن المغير ماذا يكون حكم الغاية أي المصدر يعني تابعنا لو لا إذا قلنا بدلالة هذه الجملة على المفهوم يعني الانتفاع وقلنا بخروج الغاية على المغير ماذا نحكم على المطلق هل يجب غسله أو لا يجب غسله لا يجب غسله فضلا عن عدم وجوب شنو غسل ما بعد وهو العبور تكون الغاية كما بعدها أي كما لا يجب غسل ما بعدها وهو العبور كذلك لا يجب غسل الغاية وهو المرفق بالنسبة إلى الخلاف الأول وهو أن الغاية تدل على المفهوم أو لا كما أنه على القول الآخر القول الآخر أي دخول الغاية في المغير تكون الغاية محكومة بالحكم منطوقا أي بحكم المغير لأنه من المذكور في المنطوق يا حكم تعرفني حكم المغير فكما أن المغير بحسب المنطوق محكوم بالوجوب مثلا وقلنا أن الغاية داخلة في المغير فقاعدة تقتضي كلما كما ذكرنا كلما دخلت الغاية في المغير يكون حكم الغاية حكم المغير اللي هو مذكور منه حكم المغير في المنطوق أو في المفهوم في المنطوق ثم لا يخفى أن هذا الخلاف الخلاف هو دخول الغاية في المغير أو عدم دخوله لا يكاد يعقد جريانه أي جريان ذلك الخلاف فيما إذا كان أكو بعض النسخ كان إذا كان أي كان الحد إذا كانت الغاية فيما إذا كانت الغاية قيدا للحكم فلا تغفل نعللها بسطر واحد وذلك لأن الغاية إذا كانت قيدا للحكم إذا كانت الغاية قيدا للحكم فالمغير حينئذ هو نفس الحكم فالمغير هو نفس الحكم ولا يعقل دخول الغاية في نفس الحكم إلى هنا انتهى الكلام في مفهوم الغاية. نصل إلى المبحث الرابع وهو مفهوم الحظ. مفهوم الحظ أو مفهوم الاستثناء. طبعا أكو بعضهم كاتبين قصهم كاتب البعض منهم مفهوم الاستثناء والبعض كاتب مفهوم الحصر. هو يجمعهم عنوان واحد مفهوم الحصر والاستثناء. لأن هسه سيأتي عندما يناقش أول مرة مفهوم الاستثناء بإلا ثم يناقش مفهوم الحصر بإنما ونحوها. نأتي علما إلى الشق الأول. هل الاستثناء دال على المفهوم يعني دال على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ونفيه عن المستثنى أو لا؟ شفت؟ إذا وردت أداة استثناء إلا مثلا أكرم العلماء إلا الفساق، هذا مثال إيجابي. أكرم العلماء شوية خلي بالك أمي، مرة أسد مثال إيجابي مرة مثال سلبي. سلبي يعني نفي طبعا. أكرم العلماء إلا الفساق، هذا مثال إيجابي. المثال السلبي أو النفي، لا تكرم الفساق إلا العلماء. ماشي؟ إذا قلنا بدلالة الاستثناء على المفهوم، شنو معنى دلالة الاستثناء على المفهوم؟ معنى دلالة الاستثناء على المفهوم، إذا واحد سألك عرف لي مفهوم الاستثناء، شنو معنى مفهوم الاستثناء؟ تقول إن المراد من مفهوم الاستثناء، انت ده وهو ثابت إن شاء الله تعالى سيأتي، إن مفهوم الاستثناء معناه اختصاص الحكم بالمستثنى منه الذي استثنى منه، اختصاص الحكم ونفيه على المستثنى. نأتي عندنا ثلاث أمور: حكم، مستثنى منه، ومستثنى. الآن تعال إلى الجملة الإيجابية. من هي الجملة الإيجابية؟ دولات أكرم العلماء إلا الفساق. أولا الحكم هو وجوب الاستكرام، المستثنى منه العلماء، المستثنى الفساق. عرفنا مفهوم الاستثناء قبل قليل، هو اختصاص الحكم بالمستثنى، أي أن الحكم وهو وجوب الإكرام عندما يكون مختصا بالعلماء لكن ننفي عن حصة خاصة منه وهو المستثنى. من هو المستثنى؟ الفساق منه. فلذلك يجب إكرام كل العلماء و ننفي عنه. إذن الاستثناء هو عبارة أخرى عن تخصيص. ليش؟ لأنه لولا الاستثناء، لولا إلا الفساق، لكان الحكم عاما، الحكم بوجوب الإكرام عاما. إذن الاستثناء هو عبارة أخرى عن التخصيص. ولذلك ماذا عرفنا الاستثناء؟ مفهوم الاستثناء يعني تابعني، هو اختصاص الحكم. يعني بدل ما أن يكون الحكم عاما شاملا لجميع أفراد المستثنى منه، لجميع الموضوع ومصادق المستثنى منه من العلماء، إنما اختصه بفئة خاصة، اختصه بأفراد خاصين وهم خصوص غير الفساق أي العدول. نأتي إلى المثال السلبي: لا تكرم الفساق إلا العلماء. قلنا الحكم مختص بمن؟ بالمستثنى منه. الحكم هو من هو؟ حرمة لا تكرم، لا ناهية، ولا ناهية كما ذكرنا أن النهي دال على ماذا؟ على الحرمة. هو لا تكرم الفساق إلا العلماء. عندنا حكم هو حرمة الإكرام. الحكم لمن؟ لولا إلا العلماء لكان عاما وشاملا لمن؟ لجميع الفساق. لا تكرم الفساق لولا ورود الاستثناء اللي واقع بعد أداة الاستثناء. لو وقع أو لكان الحكم عاما وشاملا لجميع أفراد المستثنى منه وهو عامة الفساق، لكن حيث ورد الاستثناء يكون الحكم وهو حرمة الإكرام مختصا بالفساق من غير العلماء. إذن إذا وجدنا عالم فيجب إكرامه وإن كان شنو؟ وإن كان فاسقا. أما فساق غير العلماء فيحرم إكرامه. إذن وصلنا إلى نتيجة أن الاستثناء مما يثبت به المفهوم بلا إشكال ولا ريب. ومعنى الاستثناء، مفهوم الاستثناء كما قلنا على اتفاق الحكم بالمستثنى منه ونفيه عن المستثنى. والدليل على أن الاستثناء يثبت به المفهوم هو التبادر، أي الوضع. فإن الموضوع أو أن وضع جمل الاستثناء وضعت لمن؟ للإخراج. والإخراج عبارة أخرى عن الاختصاص. أدوات الاستثناء من اسم استثناء أي الإخراج، إخراج بعض أفراد العام عن حكم العام، عن حكم العام المعبر عنه بالتخصيص بالتخصص. واضح؟ إذن الدليل على أن الاستثناء دال على المفهوم هو التبادر والمنسبق من وضع أدوات الاستثناء والإخراج واختصاص الحكم بخصوص المستثنى منه. هذا من جهة. من جهة أخرى سؤال: بعد أن قلنا أن الاستثناء دال على الاختصاص والمفهوم، أريد منك نتيجة الاستثناء من الجمل السلبية، سلبية وإيجابية، ونتيجة الاستثناء من الجمل الإيجابية، سلبية أو إيجابية. أحسن، لأنه إذا لاحظت الجمل الإيجابية، ليش قلنا أن الجمل الإيجابية وجمل سلبية؟ الجمل الإيجابية مثل من أكرم العلماء إلا الفساق، هذه إثبات، لكن بالمفهوم تدل على نفي من؟ نفي وجوب الإكرام على الفساق، فنتيجتها كانت شنو؟ سلبية. ليش؟ لأنه نفي وجوب الإكرام على الفساق. فنتيجة الجمل الإيجابية، يعني الجملة الإيجابية هي إثبات، لكن نتيجتها بعد الاستثناء هو سلب، سلب الوجوب عن الفساق. ونتيجة السلب، الجمل السلبية اللي دالة على نفي لا تكرم العلم، لا تكرم الفساق، ما هي نتيجته؟ إيجابية، وهو شنو؟ وجوب إكرام العلماء. لذلك عندما يقال جاء الربط أو جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيد، ناس لاحظ شنو الحكم؟ الحكم أنه جاء القوم إيجاب، لكن نفى هذا الحكم. شوف نتيجته سلبية، أنه نفى حكم المجيء عن زيد. مثال آخر: ما جاء القوم إلا زيد، لاحظ دل على مجيء له عدد مجيء زيد، مجيء زيد، ومجيء زيد إيجابي لو سلبي؟ إثبات، يعني طبعا الإجابة عن نصف الإثبات، بينما هي الجملة شنو مولانا؟ ما جاء القوم إلا زيد. واضح؟ هذا هو حاصل. ثم ذكر المصنف ما ذكره أبو حنيفة، نتعرض إليه تفصيلا إن شاء الله. فصل، هذا عنوان الفصل في مفهوم الاستثناء والحصر، في مفهوم الاستثناء والحصر. لا شبهة ولا ريب ولا إشكال، هاي إذا الله رزقها السلام وطيبين وقع الكلام بين الأصولين. نأتي إن شاء الله في حجية العام بعد التخصيص، العام بعد التخصيص بالمخصص المنفصل، حسب المنفصل الثاني من الأدلة. جاء أو أكرم العلماء، فرساعة قال لك لا تكرم الفساق. هنا وقع الكلام بين الأصوليين أن خروج الخاص، خروج الفساق، هل هو خروج يعني العام شامل إليه لكن لا يكون حجة، يعني حكم العام شامل للخاص، من هو الخاص؟ لكن لا يكون حجة لغلبة الخاص، يكون الخاص أظهر، مو والعام ظاهر، هو ليش يقدم الخاص على العام؟ لأصلية الخاص مو؟ هاي ماخذين باب الحكومة، يمكن مرة عليكم باب الحكومة وباب الورود، تقديم الخاص على العام باب شنو مولانا؟ تكتب أصلية الخاص على العام. على كل حال هنا وقع النزاع بين الأصوليين أن خروج الخاص، خروج هذه الأفراد عن حكم العام، أن العام يشمله ولكن لا يكون حجة، إنما الحجية إلا للخاص كما عليه صاحب الكفاية، أو لا أنه خرج عن حكم العام رأسا فضلا أنه ليس بظاهره، لأن أصلا العام لا يكون شاملا له، كما يمكن أن يستظهر ذلك من الشيخ المظفر رحمه الله. هذا أصل نزاع فيه إن شاء الله وين؟ في حجية العام بعد التخصيص. يعني عندما نقول أن العام لا يكون حجة في المخصص، وطبعا عدم مجرد عدم حجيته أو لا أن حكم العام أصلا لا يكون له فضلا عن حجيته، هذا إن شاء الله خلاص سيأتي في مبحث العام الخاص إن شاء الله. لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم، طبعا المراد من الحكم أي سنخ الحكم وطبيعي الحكم وكلي الحكم سلبا أو إيجابا، يعني في الجمل السلبية مثل لا تكرم الفساق إلا العلماء، إيجابا أي في الجمل الإيجابية، يعني إيجابية على المثبتة، أكرم العلماء إلا الفساق. بمن اختصاصه؟ هذا الجار المجرور متعلق بمن؟ على اختصاص بالمستثنى منه. من هو المستثنى منه في قول لا تكرم العلماء؟ اختصاص الحكم، وهو شنو؟ وجوب الإكرام بخصوص العلماء، ونفي عمن؟ عن المستثنى. من هو المستثنى؟ الكفار. بالمستثنى منه ولا يعوم، يعني ولا يعوم حكم الحكم الذي كان للمستثنى منه، لا يعوم منه، لا يعوم المستثنى، يعني الحكم وهو وجوب الإكرام الذي كان ثابتا للمستثنى منه وهو العلماء، لا يعم المستثنى. من هو المستثنى؟ الفساق. فالفساق لا يشملهم حكم وجوب الإكرام. هو الاختصاص، هو دل على الاختصاص وبالالتزام على أن الحكم مفي عنه، ويختص بهذا وينفي عنه. هي شوف المنطوق، اولا قبل ورود اداة الاستثناء وجوب اكرام كل العلماء، عندما دخلت اداة الاستثناء، طبعا احنا بالمناسبة الجملة المنطوقية قبل ورود اداة الاستثناء، سيباتم يمي، يعني ارجو انهم يكونوا يفهمون القضية، مو معنى يعني قصد المفهوم دلالة، يعني لا اقول انه هي الجملة اكرم العلماء، بعد ورود الاستثناء حصل لا مفهوم. ما هو المفهوم؟ اختصاص الحكم بالمستثنى منه. من هو المستثنى منه؟ قبل ورود أداة الاستثناء ونفيه عما بعدها، هذا هو معنى المفهوم. واضح؟ أرجو أنه لا أنتم في مدة تسبيب منكم بناكم المفاهيم كلها حالة حال من مفاهيم، من مفاهيم الشرط والواقع. واضح؟ مثل إنما وليكم الله ورسوله، قد تدل بالمنطوق على ماذا؟ على حصر ولاية بالله تعالى وبالرسول وأولي الأمر منكم وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه وحريته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالمفهوم على نفي ما عداهم، هذا معناها. فتدل بالمفهوم على ماذا؟ بالمنطوق على وجوب إكرام العلماء، وبالمفهوم على نفي ما عدا، يعني ما عدا نفي الفساق. في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم، ولذلك شنو ولذلك؟ أي ولأجل، ولذلك أي ولأجل دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه وانحصاره به، قال المصنف يكون الاستثناء، الاستثناء يعني تكون نتيجة الاستثناء بعد دخول أداة الاستثناء على الكلام، يكون الاستثناء أي يكون نتيجة الاستثناء بعد دخول أداة الاستثناء إلا على الكلام شو تكون النتيجة؟ قال من النفي أي من الجمل المنفية اللي هو لا تكرم العلماء لا تكرم الفساق إلا العلماء شو يكون؟ إثبات. ليش إثبات وهو وجوب من؟ وجوب إكرام العلماء. ومن الإثبات يعني ويكون الاستثناء من الإثبات وهو أكرم العلماء إلا الفساق نفيا وهو شنو؟ حرمة وعدم جواز إكرام الفساق. وذلك هذا الدليل وقال لا شبهة. شنو الدليل على أن الاستثناء دال على المفهوم؟ وبينا معنى المفهوم. الدليل على ذلك الانسباق والتبادر، لأن الواضح وضع أداة الاستثناء للإخراج، والإخراج معناه شنو؟ اختصاص الحكم عما وقع قبل أداة الاستثناء ونفيه عما بعدها. وذلك للانسباق والتبادر من الواقع عند الإطلاق. معنى الإطلاق يعني الاستعمال، معنى هنا الإطلاق أي الاستعمال، عند الاستعمال قطعا. هذا هو حاصل كلام المصنف تبعا إلى المشهور شهرة عظيمة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ما أورده أبو حنيفة، حيث أن أبا حنيفة قد أورد إشكالا حاصل إشكال أبي حنيفة، وهو أنه لو قلنا أن الجملة الاستثنائية لها مفهوم دل ذلك على الالتزام بلازم، هذا اللازم هو باطل بالضرورة. كيف؟ طبعا لا إشكال على أنه ورد عنهم وعن النبي طبعا قوله تعالى في اللا نافية للجنس لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بفاتحة إلى آخره. لو نظرنا إلى الحديث لا صلاة إلا بطهور، لو التزمنا بمفهوم الاستثناء لدل على أن الصلاة التي تكون مشتملة على جميع الأجزاء إلا الطهارة لا تكون صلاة، ولدل على بالمفهوم ولدل على أن الصلاة لو كانت واجدة للطهارة وفاقدة لجميع الأجزاء فهي صلاة. واضح؟ لدلت أولا، هاي يعني نستفيد منها أمرين، أن الصلاة لا صلاة إلا بالطهور، يعني لا صلاة إذا كانت الصلاة محتوية لجميع الأجزاء إلا الطهور لا تكون صلاة. وبعد بها دلالة أخرى، وأن الصلاة لو اشتملت على الطهارة وانتفى عنها جميع أجزاؤها كانت صلاة، وهذا باطل بالضرورة، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا إذا كانت مشتملة على جميع أركانها. تقول أركانها ليش ما أقول أجزاءها؟ لأنه قدر متيقن سواء قلت بالصحيح أو بالعام فلا بد أن تكون مشتملة على شنو ولا على الحد الأدنى منه ولا الأركان. أما عدم اجتمالها على بعض الأجزاء لأن هي صلاة حتى عند القائلين إذا تذكرون بالعام، وما نسيت المباحث الأولى. إذن أبو حنيفة يقول أنه الصلاة باطلة بالضرورة إذا كانت مشتملة على الطهور وفاقدة لجميع أجزائها، مع أنها لا يقول أحد بأنها صلاة حتى عند القائل بما المولانا عند القائل بالعام. فلا بد لنا من الالتزام بماذا؟ من الالتزام بعدم دلالة الجمل الاستثنائية على المفهوم، وإلا لو تمسكنا بدلالة الجمل الاستثنائية على المفهوم لالتزمنا بلازم لا يقول به أحد وهو باطل بالضرورة. هذا هو حاصل ما أورده أبو حنيفة. لا، الحصر شيء، الاستثناء إخراج، العفو حتى لا يصير عندنا تبديل، الاستثناء قلنا هو إخراج، واضح؟ فأنا أخرج هذا المصداق وهو مصداق الصلاة الفاقد للطهور عن كونها شنو ولا صلاة، واضح؟ إخراج معناه لا صلاة إلا بطهور. تعرفون أنه الطهور هو جزء من الصلاة. فإذا أخرجت هذا الجزء نسينا لا صلاة، أنفي عن كونها صلاة. وفي نفس الوقت أثبت ما لو ثبت فيها طهور أنها صلاة بقطع النظر عن من مولانا عن بقية الأجزاء والشرائط. تعرفون كما قلنا سابقا أن الاستثناء هو إخراج ليس حصور. لا أبو إحنا شوف بسبق وقلنا أن الاستثناء تارة يكون نفيا وتارة يكون إثباتا. إحنا اللي يهمنا سواء كان الاستثناء نفيا، لأن نتيجة النفي هو شنو؟ إثبات. ونتيجة الإثبات هو شنو؟ نفي. إحنا ملاحظة نفس أداة الاستثناء سواء كان أداة الاستثناء مقترنة بأمر سلبي وهو النفي أو مقترنة بأمر إيجابي. على كل حال خلي بالك يمي، الاستثناء الداخل في الجمل الإثباتية والمنفية هو دال على الإخراج، ما عنده مشكلة دي بقطع النظر سواء كان قبل سلبي أو إيجابي. لذلك شوي التسولي شنو الفرق في أن أداة الاستثناء استعملت في معناه وهو الإخراج الداخل على الجمل الإيجابية والسلبية؟ أكو فرق؟ ما أكو فرق، إذن ما راح يغير شيء. غاية ما في الأمر أن نتيجة النفي بعد الاستثناء هو إيجاب ونتيجة السلوى. طب هنكمل هاي الدرس الثاني العفو بعد الدرس الثاني. فلا يقبأ بما عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت وهو صاحب الرأي المعروف صاحب الرأي المشهور يعني مدرسة الرأي حصل وهو صاحب المذهب المعروف من عدم الإفادة، أي عدم إفادة الاستثناء على المفهوم. طبعا عندما أقول عدم دلالة الاستثناء على المفهوم، شي كلمة المفهوم شي تخلي مكانها؟ تذكرون قلنا سابقا إذا شلنا كلمة المفهوم في الجمل الشرطية والوصية، إذا شلنا كلمة المفهوم شي تخلي مكانها؟ إذا شلنا المفهوم يعني نخلي الجملة تدل على المفهوم، شي كلمة المفهوم يعني الجمل تدل على الانتفاع عند الانتفاع. مراد كلمة المفهوم هناك شنو؟ انتفاع. هنا مراد كلمة المفهوم هو الاختصار، واضح؟ فهذا معنى العبارة من عدم الإفادة، أي عدم إفادة الاستثناء المفهوم، أي عدم إفادة الاستثناء الاختصار. هذا معنى العبارة. محتج هذا دليل، محتج بمثل لا صلاة إلا بطهور ضرورة. هذا رد المصنف، ضرورة ضعف احتجاجه. ما وصل عندكم ما يحتاج نكتبكم له دليل أنه لو التزمنا به لدل على شنو؟ لدل على أن الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء ما عدا الطهور ليس بصلاة، ولدل على أن الصلاة الواجبة الطهور ما عدم وجود بقية الأجزاء والأركان كانت صلاة، وهذا ما يكون باطل بالضرورة. احتجاجه أولا، رد المصنف ردين شوي بعد ميني. أولا لابد أن نقول أنه من المراد من الصلاة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو قوله عليه السلام؟ المراد من الصلاة هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء باستثناء شنو؟ باستثناء الطهارة. فقولي لا صلاة إلا بطهور بمعنى أن الصلاة المشتملة على جميع الأجزاء لا تكون صلاة، بناء على الصحيح الصلاة المشتملة على جميع الأجزاء لا تكون صلاة ما لم يكن فيها طهور. نجي للقائل بالعكس، أن الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء لا تكون صلاة تامة بناء على القول بالعكس. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، معنى الصلاة في قوله يعني الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط، هذا معناها. فقوله لا صلاة إلا بطهور معناها لو تقول بالصحيح لو تقول بالعكس. فماذا يفسر القائل بالصحيح لا صلاة إلا بطهور؟ لا صلاة إلا بطهور ماذا يفسرها؟ أي لا صلاة تامة الأجزاء والشرائط تسمى صلاة إلا وأن يكون فيها طهور. وماذا يفسر القائل بالأعم بناء على القول بالأعم أن المراد من لا صلاة إلا بطهور؟ شنو معناها؟ أنه لا صلاة تامة واجدة أو لا صلاة تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور تكون صلاة شنو؟ تكون تامة. وهذا مما لا إشكال فيه، فالكلام ليس إطلاق الصلاة بل الصلاة الواجبة لتمام الأجزاء والشرائط. هذا أولا. اثنين، الرد الثاني أن مثل هذا التركيب إنما قامت القرينة الخاصة على عدم دلالته على المفهوم أي على الاختصار، فلولا قيام القرينة لما مانع من المراد. يعني لولا القرينة، من هي القرينة؟ النصوص التي دلت أن الصلاة افتتاحها منه التكبير وختامها التسليم. لولا هذه النصوص وغيرها لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الصلاة ثلاثة أثلاث، قال هذه الرواية. لولا هذه النصوص لكانت هذه الرواية أو هذه النصوص، يعني لا صلاة إلا بطهور، لدلت على الاستثناء أو لم تدل؟ لدلت، لكن لقيام القرينة أنه فسرنا المراد من الصلاة هو أي صلاة؟ الصلاة التي تتكون من أجزائها وشرائطها، لدلت على الاستثناء. ومن المعلوم أن القائل بدلالة الاستثناء على المفهوم لا ينكر عدم دلالة الاستثناء على المفهوم. وكيف؟ أحسنتم فيما لو قامت قرينة والقرينة موجودة، بل نجزم بوجود القرينة. من هي القرينة؟ النصوص الكثيرة التي دلت على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، أن الصلاة ثلاثة أثلاث إلى آخر هذه الروايات. إذن نسلم أن هذا النص لا يدل على المفهوم أي على الاختصاص، لكن عدم دلالة من نشأ مولانا؟ عدم دلالة نشأ من القرينة الخارجية. أولا، هذا الرد الأول على أبي حنيفة بكون المراد من مثله، من مثل هذا التركيب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو هذه المشتملة على النافية للجنس مع الاستثناء، أنه لا تكون الصلاة، يا صلاة أنفسر، قال التي كانت، يعني لولا الطهور، كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، صلاة هاي خبر لا تكون، يعني لا تكون صلاة، لا تكون صلاة تامة بناء على ما سيأتي تفسيره، إلا إذا كانت، يا كانت الصلاة، يا صلاة التامة الأجزاء والشرائط، إلا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها، أي وبدون الطهارة، والصلاة بدون الطهارة شو تكون؟ لا تكون صلاة، لا تكون صلاة يعني لا يصدق عليها اسم الصلاة، لا تكون صلاة أي لا يصدق عليها اسم الصلاة على وجه بناء على التفسير شنو ولا بناء على القول بالصحيح. وصلاة، وصلاة يعني ولا تكون الصلاة التامة الأجزاء والشرائط ما خلا الطهور، لا تكون صلاة تامة ولا تكون مأمورا بها على وجه آخر، وهو الوجه الآخر شنو؟ القول بلا عن. هذا أولا. وثانيا، أنه قامت القرينة على أن هذه الجملة لا تدل على الاختصاص ولا تدل على المفهوم، ولولا قيام القرينة لكانت الجمل الاستثنائية بالوضع تدل على ماذا؟ على الاستثناء. والمفروض أن شبابك مني القائل بالمفهوم، بمفهوم الغائب، بمفهوم الاستثناء، لا ينكر شنو؟ عدم دلالة الاستثناء على المفهوم، على الاختصاص يعني المفهوم، مع شنو؟ مع قيام القرينة، والقرينة قامت، لن نقطع بوجود القرينة. وثانيا، لأن الاستعمال، يعني استعمال الاستثناء
في عدم الاختصاص احيانا لان الاستعمال مع القرينه اي مع القرينه الخارجيه استعمال ادوات الاستثناء التي هي وضعت في الاخراج والاختصاص استعمالها في غير ما وضعت له مع القرينة كما في مثل التركيب لا تركيب يعني التركيب يعني لا صلاة إلا بطهور مما علم فيه الحال يعني مما علمنا من الخارج من النصوص والروايات لا دلالة له أي لهذا الاستعمال أي الاستعمال مع القرينة على مدعاه لأن أبا حنيفة عندما يريد ينكر ماذا ينكر مولانا ماذا ينكر أبو حنيفة ينكر دلالة الاستثناء على الاختصاص والمفهوم نقول نعم أنه الاستثناء لا يدل على الاختصاص لكن متى لا يدل على الاختصاص مع القرينة وماذا نريد أن نثبت لو كنا نحن والاستثناء لدل أو لم يدل على الاختصاص لدل أما في موارد عدم دلالة الاستثناء على الاختصاص والمفهوم هذا لا يلغي دلالته لا دلالة له على متعاصا كما لا يقطع ومنه والحمد لله